تسأل إله الواحد أمين. اجتماع درس الكتاب بيهني الأمهات بعيد الأم وبيقدم ليهم جزء من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الثاني اللي فيه سيد المسيح أكرم الأمومة أكبر وأعظم إكرام بأنه بالرغم أن ساعته لم تأتي بعد إلا بشفاعة العذراء ومن أجل دالة العذراء أكرم أمومتها واستعجل الصليب أنه يقترب منه من أجل طلبة العذراء مريم. وفي نفس الوقت بتورينا العذراء مريم نموذج للأمومة الجميلة جدا والمحبة لأولادها بأنها بتبحث دائما عن فرح أولادها وعايزة تخليهم يعيشوا بالفرح، وعشان كده هي بتطلب من أجل فرح أولادها باستمرار من السيد المسيح وتقول له ليس لهم خمر، بمعنى أن ليس لهم فرح، لكن في نفس الوقت بتوصي أولادها علشان يقدروا يعيشوا حياة الفرح أنها بتقول لهم مهما قال لكم فافعلوه. وهنا يكون دور الأم اللي بتبحث عن فرحة أبنائها باستمرار بأنها بتقدم احتياجات بيتها واحتياجات أولادها قدام الرب في شفاعة وفي طلبة تطلب من أجلهم باستمرار، وفي نفس الوقت بتوجه أنظار أبنائها باستمرار إلى وصية المسيح. إذا كانوا عايزين يعيشوا في حياة الفرح فلا بد أن هم يرتبطوا بوصية المسيح مهما قال لكم فافعلوا. بنقدم الجزء من الإصحاح الثاني من إنجيل معلمنا يوحنا إكراما للأمومة وإرشاد لدور الأمومة في حياة الإنسان من أجل أن يكون فرح في حياة أولادها. يوحنا 2 عدد 1. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر، فقال لها يسوع مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين أو 3. قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا لم يكن يعلم من أين هي، ولكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتى سكر فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات، فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. والمجد لله دائما أبديا أمين. يسموا الآباء أن من أول إصحاح الثاني من إنجيل يوحنا لحد الإصحاح الرابع يدوا كده القسم ده لقب اسمه إنجيل التجديد، أن المسيح بيبتدي يجدد في البشرية وفي الخليقة وفي العالم. والتجديد ده يجي عن طريق التحويل أو التغيير اللي بيصنعه. فبنشوف معجزة تحويل المية لخمر أن القديم اللي بترمز له مياه التطهير يتحول إلى شيء جديد اللي هو الخمر. ومن خلال تحويل القديم إلى الجديد يستعلن شخص المسيح مش كصانع أو كحاضر العرس، ولكن كعريس لكل فرد منا. فهنا بيبتدي معلمنا يوحنا يتكلم عن خدمة السيد المسيح في الجليل. الإصحاح الأولاني اتكلم عن خدمة المسيح في اليهودية وظهوره مع يوحنا المعمدان ولقائه مع التلاميذ،
ومنطقة اليهودية دي كانت في جنوب فلسطين تحت. لكن شفنا في نهاية الإصحاح الأولاني يقول وأراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس، فابتدى يتحرك السيد المسيح ناحية الشمال، شمال فلسطين أقصى الشمال، إلى منطقة الجليل. وكان في بلد اسمها قانا الجليل، تمييزا ليها عن بلد تانية اسمها قانا ولكن في منطقة سوريا. وفي بلد اللي اسمها قانا الجليل ما زالت موجودة لحد دلوقتي، يصنع السيد المسيح أولى معجزاته أو بداية الآيات زي ما بيسميها معلمنا يوحنا. حقيقة إن الكنيسة، كنيستنا بتعتبر تحويل المية إلى خمر في عرس قانا الجليل من ضمن أعياد الظهور الإلهي، ده عيد الكنيسة بتعيده، وبيبقى باستمرار يوم 13 طوبة اللي هو ثالث يوم عيد الغطاس. لأن في الأول في ترتيب الكنيسة كانت أعياد الظهور الإلهي، وكلمة أعياد الظهور الإلهي أو الإبيفانيا أو الثئوفانيا يعني الأعياد اللي فيها الله أظهر ذاته وأعلن ذاته، دي أعياد الظهور الإلهي، إن الله يستعلن للإنسان. فعيد تحويل المية إلى خمر في عرس قانا الجليل من ضمن الأعياد، أعياد الظهور الإلهي اللي الكنيسة بتحتفل بيها. وأعياد الظهور الإلهي خمس أعياد: عيد الميلاد، وده اللي فيه المسيح استعلن للبشرية بواسطة بشارة الملائكة هأما أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولكل الشعب. وبعدين عيد زيارة المجوس، لأن أيضا زيارة المجوس يعتبر استعلان لشخص السيد المسيح كملك، وإن المجوس تعرفوا على شخص السيد المسيح من خلال النجم، فده إعلان عن شخص السيد المسيح. فعشان كده بنعتبر من أعياد الظهور الإلهي زيارة المجوس للسيد المسيح. العيد الثالث عيد الختان، العيد الرابع عيد الغطاس، العيد الخامس عيد عرس قانا الجليل. شفنا في الختان والغطاس السيد المسيح بيستعلن، في الختان بيتمم الناموس، وفي الغطاس بيعلن ان هو ابن الله الذي به سر الاب. وفي عيد عرس قانا الجليل اخر ايه قريناها يقول هذه بدايه الايات التي اظهر فيها يسوع، اظهر فيها ايه؟ مجده كاله. اذن المعجزه دي تعتبرها الكنيسه من اعياد الظهور الالهي اللي فيها السيد المسيح ابتدى يعلن شخصه. بس إعلان شخص المسيح مش في أنه عمل عمل عجيب بأنه حول مادة إلى مادة أخرى، لكن لا، هنشوف إيه معنى مجد المسيح اللي أظهره من خلال هذه المعجزة دي دلوقتي. العجيبة أن بداية استعلان المسيح لذاته، لما المسيح حب يعلن عن ذاته، كان في عرس، كان في فرح. أول معجزة شافوها تدل على لاهوت السيد المسيح كان في فرح. ولو لاحظتوا اللي درس معانا إنجيل معلمنا متى، إن كل خدمة المسيح، المسيح كان بيكلم الناس عن موضوع واحد. حد فاكره؟ ايه الموضوع اللي كان المسيح بيخدم بيه؟ ملكوت الايه؟ السماوات. ده كان موضوع خدمة المسيح، انه بيقدم الملكوت للناس. طب وتبص تلاقوه في الامثال الكتيرة اللي قالها يمثل باستمرار الملكوت بانه هو عبارة عن عرس، عن فرح. فاكرين مثل عذارى الحكيمات والجاهلات؟ يشبه ملكوت السماوات ايه؟ 10 عذارى خرجنا لاستقبال العريس. حتى في المثل اللي قاله عن الملك اللي صنع لابنه عرس ودعا الناس والناس ابتدت تعتذر، يقول برضك يشبه ملكوت السماوات. لما جم سألوا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا بينما تلاميذك لا يصومون، قال عن نفسه ما دام العريس معهم لا يصومون، لكن يجي وقت يرفق العريس حينئذ يصومون. فالسيد المسيح ابتدى خدمته بالعرس، دعوته باستمرار لملكوت السماوات، ان عايز يقول لنا ان الملكوت ده هو ايضا عرس فرح، وكأن حياة الفرح المسيح ابتدى بها خدمته وعايز يقدم الفرح للإنسان. والأجمل من كده نشوف في سفر الرؤيا لما الملكوت ده يجي يقول طوبى لأولئك المدعوون لعشاء عرس الخروف. يعني حتى في النهاية، النهاية ايه؟ فرح. إذن بداية فرح والنهاية أيضا فرح، والإنسان مدعو لهذا الفرح، لهذا العرس. ده لو فهمنا معنى المسيحية الحقيقية، إن ربنا عايزنا نفرح. ده اللي خلى واحد زي بولس الرسول يقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. عشان كده الإنسان اللي مش فرحان، اللي ما عندوش اختبار الفرح، هو لم يتعرف بعد على شخص المسيح. المسيح عايز يفرحنا. وهنا بنشوف المسيح مش بس بيستعلن بقى كواحد مدعو إلى العرس، ولكن المسيح بيستعلن كعريس للنفس البشرية، بيقدم نفسه كعريس يفرح النفس ويسر تلك النفس. عشان كده احنا مدعوون لهذا العرس، والمسيح جه من اجل انه يحقق الفرح ده في حياتنا. وهو ده معنى المعجزة الاولانية اللي عملها المسيح في عرس قانا الجليل، انه يجدد الانسان فيدخل الانسان الى حياة الفرح، ينقل الإنسان من القديم إلى الجديد، فيحيا الإنسان في حياة الفرح عندما يستعلن لي المسيح كعريس. وفي هذا العريس تتحقق كل أمنيات الإنسان وكل احتياجات الإنسان وكل رغبات الإنسان. وعلى حسب معلمنا يوحنا ما بيكتب، ما بيكتبش الكلام كده اعتباطا، ولكن في كل رقم بيقوله وفي كل حرف بيقوله يقصد شيء. يبتدي الكلام ويقول وفي اليوم الثالث كان عرس. اليوم الثالث من ايه؟ حد فاكر اليوم الثالث من ايه؟ اليوم الثالث من بداية توجهه لرحلته إلى الجليل، لما قابل في اليوم الأولاني في لبس. في اليوم الثالث من توجهه إلى الجليل صنع العرس. اليوم الأولاني قابل في لبس، وبعدين في لبس راح جاب نثنائيل وابتدى المسيح يتكلم في حديث مع نثنائيل. وفي اليوم الثالث كان المسيح مدعو إلى هذا العرس. وعارفين رقم ثلاثة باستمرار يرمز للقيامة، وكأن في إشارة خفية عايز يقول لنا أن المسيح بيدينا سر الفرح في اليوم الثالث اللي هو سر قيامته. والمسيح بيحقق قيامته من أولى معجزاته ومن بداية خدمته، بيحقق موضوع القيامة. القيامة دي هي قمة الفرح، لأن زي ما شفنا في قيامة المسيح كان في تغيير من الحزن إلى فرح، ومن الضعف إلى قوة، ومن الهزيمة إلى نصرة، ومن الخوف إلى الشجاعة. هو ده سر الفرح، ان المسيح بيدينا قوة القيامة بتاعته. وايه هي قوة القيامة؟ ده اللي هنشوفه واحنا بنكمل. يقول في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك. وبيحدد معلمنا يوحنا موقع العذراء مريم انها كانت مدعوة الى تلك العرس، ويقول التقليد او بعض المفسرين ان هذا العرس كان لاحد اقارب السيدة العذراء. كانت هناك موجودة في هذا المكان. وحنشوف ازاي العذراء بتقوم بدور رائع جدا في خدمتها، او زي ما بيشبهوها كنبية تقف بين العهدين، بين العهد القديم والجديد، تتوسط لكيما تنقل القديم الى الجديد، تتوسط بين عريس ارضي يرمز الى العهد القديم وقع في مشكلة، وبين عريس سماوي اللي هو ابنها اللي هيحل مشكلة العريس الاولاني. وكان في عادة اليهود ان العرس الفرح يستمر اسبوع. نشوف مثلا يعقوب ابو الاباء لما جه اتجوز ليئة احتفلوا بزواجه اسبوع، وبعد اسبوع خد رحيل، كان طقس الفرح بتاعهم يستمر اسبوع. وشمشون برضك لما راح اتجوز المرأة الفلسطينية عمل وليمة لمدة اسبوع. وكان عادة الفرح بيبتدي يوم الاربع، كان الفرح يبتدي يوم الاربع في مساء الاربع بالليل ويستمر لمدة اسبوع. وعلى حسب تحديد الميعاد ده نقدر نعرف ان اليوم اللي اتقابل فيه المسيح ويوحنا الحبيب واندراوس كان يوم سبت، لما قعدوا معاه لحد الساعة العاشرة. وكان الفرح او الاكليل في النظام اليهودي شيء مقدس جدا جدا جدا، وكان من طقسه ان العريس والعروسة لازم يصوموا قبل يوم الزواج، وبعدين يعتبروا الزواج ده كسر لغفران خطاياهم اللي كانت قبل كده. حتى نشوف في سفر التكوين عيسو لما راح يتجوز واحدة اسمها بسمات، راح مغير اسمها الى محلات. محلات يعني محلة من الخطايا او مغفورة الخطايا. وكانوا يسموا الخطوبة عروسين قدشين بالعبري، يعني العروسين يدخلوا الى القداسة. كانوا يسموا ارتباط الزوج والزوجة دي قداسة. وكان سر الزيجة عندهم او طقس الزيجة عندهم من الامور الخطيرة جدا اللي يحرص كل انسان انه لازم يحضر. ليه؟ لان كان معروف عندهم ان سر الزيجة ده مثال لارتباط الله بشعبه اسرائيل. فمعنى ان في جواز يعني ده حضور لله، واذا كان الله حاضر ينبغي ان الكل يجي ويشارك. فالعلاقة في الزيجة كانت عندهم مرتبطة تملي بعلاقة الله بشعبه اسرائيل، لدرجة ان نشوف في العهد القديم 10 مرات يذكر الله كعريس لشعبه، 6 مرات في سفر نشيد الانشاد، و3 مرات في سفر اشعية، ومرة في سفر ارمية. عشان كده حضور العرس كان من ضمن الحاجات المبهجة جدا، مش بس ان هم هيروحوا يزيطوا وياكلوا ويشربوا، لكن ده على المعنى العقائدي ان العرس ده معناه حضور الله لأن هذا العرس رمز لارتباط الله بشعبه إسرائيل. فكانت العذراء مريم موجودة في العرس. يقول ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. وجهت الدعوة للسيد المسيح وكان تلاميذه في الوقت دول 5 اللي احنا شفناهم الإصحاح اللي فات، اللي هم مين؟ أندراوس، بطرس، يوحنا، فيلبس، نثنائيل. دول 5 اللي كان اتعرف عليهم السيد المسيح. واللطيف ان المسيح جه في الوقت المناسب، في الوقت اللي حصل فيه موقف محرج كان المسيح موجود، لان هم حرصوا ان هم يدعوه في هذا الفرح. جميل قوي هذا التعبير، ودعي يسوع وتلاميذه. جميل ان الانسان يقدس الافراح بتاعته بأن الفرح بتاعه يبقى المسيح موجود، أن على قمة المدعوين يكون المسيح، لأن وجود المسيح يقدس الحفل كله. مش زي ما احنا ابتدينا دلوقتي حتى نجاري الناس اللي من بره الكنيسة وبقت أفراحنا كلها رأس وغنى وموسيقى وما نحرص على وجود المسيح أبدا، حتى لو عملنا شكليا وجود في الكنيسة لكن ما بيكونش المسيح حاضر. يقولك يعني ما نفرحش، لا افرح، وحتشوف ازاي ان المسيح هو الوحيد الذي يستطيع ان يصنع فرحا حقيقيا في حياة الانسان. حلو قوي ان الانسان يحرص في افراحه انه يدعو المسيح. وفي حضور المسيح لم يعد الخمر هو مصدر الانتعاش او الفرح او الانتقال من الكآبة والهم الى الانبساط، بل المسيح هنا هنشوفه هو اللي بقى مصدر هذا الفرح مش الخمر. بالعكس، الخمر كانت مصدر مشكلة وتعب وقلق. عشان كده عروس النشيد تكلم المسيح أو عارسها وتقول له لأن حبك أطيب من الخمر. حب المسيح يفرح وينعش ويبهج أكثر مما يفعل الخمر، لأن المسيح هو صانع الخمر، هو الذي أوجد هذه المادة. في عدد 3 يقول ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر، ليس لهم خمر. باستمرار الخمر في الكتاب المقدس إشارة إلى الفرح وإشارة إلى النشوة. وعلى ما هيش عادة الفلسطينيين أو اليهود اللي كانوا عايشين في فلسطين إن هم يسكروا، ولكن كانوا بيشربوا النبيت اللي مش مقطر اللي مفيهوش نسبة كحول عالية، لأن حتى للسك كان محرم في العهد القديم لما بيقول الخمر مستهزئة بصاحبها. لكن اللي حصل ان في وسط الفرح الخمر فرغت، او بالمعنى بقى الاخطر اذا كانت الخمر فرغت فالفرح والبهجة والسرور فرغ. كانوا منظرهم عجيب جدا، ناس ليهم مظاهر الفرح لكن ما كانش ليهم جوهر الفرح. كان عندهم فرح في زينات موجودة وفي شموع منورة وفي سقف وفي ضمر وفي طبل وفي عريس وعروسة، في مظهر الفرح، لكن ما كانش ليهم جوهر الفرح، ما عندهمش خمر. الفرحة بتاعتهم خلصت والبهجة بتاعتهم خلصت، ليهم المظهر لكن ما لهمش الجوهر. شكلهم كده زي ما ده بيمثلنا، ان احنا في العالم شكلنا ان عندنا شوية مظاهر للفرح، عندنا جسد كويس، صحة سليمة، منظر جميل، امكانيات مادية، شوية مواهب، شوية علم، عيلة قوية، مركز اجتماعي، مظهر يدعو الى الفرح، لكن بالرغم من اللي عندنا ملناش فرح حقيقي، مش قادرين نفرح. ولو فرحنا الفرح بتاعنا بيخلص بسرعة، فرح غير دائم، فرح غير حقيقي. ليهم مظهر الفرح لكن مش قادرين يعيشوا الفرح، ان الخمرة فرغت. لو كل واحد بص لحياته وسأل نفسه هذا السؤال، أنا فرحان ولا لأ؟ فرحان ولا لأ؟ تقدر تجاوب على هذا السؤال؟ طب إذا ما كنتش فرحان، طب اسأل نفسك، عندك من أسباب ومن مظاهر تدعو إلى الفرح ولا لأ؟ هتلاقي عندك، ما فيش إنسان ما عندوش حاجة، لا، كل واحد فينا عنده حاجة، لكن ليه بالرغم من أني عندي حاجات قد ينظر إليها الآخرين إنها تدعو إلى الفرح إلا إني مش فرحان؟ ليهم مظهر الفرح لكن ملهمش جوهر الفرح، وكان هيتحول الفرح ده بالنسبة لهم إلى موقف محرج جدا وذكريات أليمة، إن لما ينكشف الموقف إن ما عندهمش، وبعدين يفضل هذه الليلة أو هذا اليوم عالق في ذهن العريس والعروسة، مش هينسوا أبدا طول عمرهم أنهم اتحطوا في موقف محرج يوم فرحهم لأنهم ما كانش عندهم خمر، وانفضحوا وانكشفوا قدام المدعوين. كان هيبقى موضوع ذكريات أليمة جدا، موضوع لن يمحى من ذاكرتهم. اليوم اللي مفروض يفرحوا فيه كانوا هيبقوا في موقف محرج فيه. وأيضا على المعنى الروحي العميق الحلو بقى، أن الخمرة فرغت أو خلصت، ده كان إشارة لحال شعب إسرائيل، لحال كنيسة العهد القديم، أن البهجة والسرور والخلاص انتهوا. عشان كده المسيح جه في وقت تجسده، الناس ما كانتش قادرة تدوق طعم الفرحة أو طعم الخلاص، لأن حوالي 400 سنة من ملاخي لحد السيد المسيح ما كانش فيه لا كلمة ولا تعذية ولا نبوة ولا أنبياء، كان الفرح خلص انتهى من عندهم. على حسب نبوة يوئيل لما قال لهم ينقطع الخمر من أفواهكم، فالمسيح ظهر في وقت الناس كانت فيه متلهفة عطشانة وما كانش عندها أي نوع من الفرح، لأن الزمن مضى والخمرة فرغت اللي عندهم. العهد القديم الناموس عجز إنه يفرح الإنسان ويبهج قلب الإنسان ويسر قلب الإنسان، فجه المسيح يقدم الكأس الجديدة، كأس الفرح. تعرفين اللطيف، تفتكروا في قصة تلميذي عمواس ان هما ما عرفوش المسيح اللي كان قاعد معاهم الا لما كسر الخبز وقدم الكأس، ابتدى يستعلن ليهم لما قدم لهم الكأس. ابتدى يستعلن للتلاميذ ويعرفوه. هذه بداية الآيات التي أظهر بها مجده. لكن ليه يا ترى الخمر فرغت؟ قد يكون ان هم امكانياتهم ضعيفة، فقرة، ما قدروش يغطوا العدد، او قد يكون ان الضيوف اللي جم عليهم اكتر من العدد اللي كانوا متوقعينه، وقد يكون لان طولة فترة الفرح اسبوع استهلكوا كل اللي عندهم. لكن اللي حصل ان ما كانش عندهم خمرة، فرغت. وفي حضور المسيح لا يمكن ان تقدم كأس غير كأس المسيح. عشان كده العذراء تداركت الموقف، مش طلبت من المسيح عشان يصحح موقف انه يكبر او يكمل نقص الخمر اللي موجود، بل في واقع الامر العذراء مريم على المستوى الروحي واللاهوتي طلبت من المسيح انه يكمل نقص حضور المسيح في حياة الناس، نقص حضور الله. هي الخمرة فرغت من اسرائيل والبهجة زالت لان نقص وجود الله في حياة الناس. فالعذراء ما طلبتش مجرد ان المسيح يكمل شوية خمرة ناقصة، لكن طلبت من المسيح انه يعلن ذاته ويعلن حضوره فيكمل نقص حضور الله في حياة الانسان. لان اذا وجد الله فالكأس بتاعته هي الكأس المفرحة، وبجانبها تبطل كل الكؤوس الاخرى اللي ممكن تنعش او تفرح الانسان. عشان كده لما فرغت الخمرة كان معناها ان الله مش موجود في حياة الانسان. واذا سألت نفسك ليه ما انتش قادر تفرح برغم ان عندك مظاهر الفرح قد تكون كثيرة او قليلة، هتلاقي ان الاجابة على هذا السؤال حاجة واحدة بس، ان ربنا مش موجود في حياتي، ان ربنا مش ظاهر، ان ربنا مش عامل. عشان كده مهما كان ليا من مظاهر الفرح، لكن في واقع الامر الخمرة فرغت، لان لا يمكن ان تكون هناك كأس للفرح تعادل الكأس التي يقدمها الرب. عشان كده احنا ملناش فرح ولا سرور حقيقي الا من الله. العذراء كانت اختبرت هذا الاختبار. فاكرين لما قالت تسبحتها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي؟ اكتشفت ان سر الفرح هو مين؟ الله مخلصي. من سر الفرح هو ان يكون عندي من الاشياء ومن الاشخاص ومن الامكانيات الكثير. لكن سر البهجة الحقيقية هي في الله مخلصي. فشعرت ان في نقص في وجود الله في حياة الناس دهيت، عشان كده طلبت وشفعت ان المسيح يعلن ذاته بحل هذه المشكلة. والعذراء في رقتها وفي وداعتها كلمت صلاة قصيرة، لكن صلاة عميقة جدا جدا جدا، لما قدمت سؤالها للمسيح: ليس لهم خمر. ثلاث كلمات. الناس دي مش قادرة تفرح. ما هي دي شفاعة العذراء فينا، بتبص لابنها وتقول له ليس لهم خمر، مش قادرين يفرحوا. حطت واقع الامر قدامه في طلبتها، ليس لهم خمر، ده واقع الحال. كانت اقصر صلاه
لكن في نفس الوقت أعمق صلاة. بعد ما عرضت الحال الحادث والواقع كانت واثقة أشد الوثوق فإنه هيتصرف. ما أشرتش عليه يعمل إيه، ما قالتلوش طب روح اشتري لهم شوية خمرة ولا خد تلاميذك وامشوا عشان تقلل عدد المدعوين اللي موجودين الموضوع ما يتكسفش. ما قالتلوش يتصرف ازاي، لكن قالتله واقع الحال وهي وثقت انه هيتصرف التصرف الحسن وعندها استعداد انها تقبل المشيئة زي ما يعمل وزي ما يتصرف. ما هي دي عمق الصلاة. عمق الصلاة انك تعرض احتياجك امام الله. لكن في بجاحتنا بنرسل من ربنا الطريق اللي لازم يعمله عشان يحللنا الموقف، وما بيكونش عندنا استعداد ان احنا نقبل المشيئة بتاعته او الطريقة اللي هيتصرف بيها. لا، ده عايزينه بنحط له المشكلة وعايزينه يتصرف في حل المشكلة كما نرتب نحن او كما نتخيل نحن. لكن العذراء رفعت صلاة في كلمات قليلة لكن في معنى عميق جدا، حطت احتياج البشرية مش قادرين يفرحوا. تفرحهم ازاي؟ دي شغلتك. فعدد 4 قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. العذراء بتحفز المسيح لكي ما يعلن ذاته، لان عارفة انه اعلان ذاته للناس هو ده الفرح الحقيقي. لكن لما يعلن ذاته في خطورة، ان معنى ان المسيح يظهر ويعلن ذاته انه كده بيبتدي طريقه ناحية الايه؟ الصليب، ناحية الموت. عشان كده اذا اعلن ذاته فبالضرورة الحتمية انه هيبتدي العد التنازلي للوصول للصليب، او زي ما بيسموها بداية النهاية. فقال لها: لم تأتي ساعتي بعد. لكن عشان خاطر العذراء هنشوف ازاي انه بيبتدي تلك الساعة. ما لي ولك يا امرأة. ما هياش أهانة للعذراء مريم، يقول طب ليه ما قالهاش يا أمي أو نداها باسمها. يا امرأة هنا مش معناها شتيمة إطلاقا، لكن في واقع الأمر كلمة يا امرأة كان لها من المعنى الخطير جدا، أنها تعيد إلى أذهاننا شخص المرأة الأولى، حواء الأولى. المرأة الأولانية دخلت مع الرجل الأول آدم الأول في مشكلة، فجه آدم الثاني اللي هو شخص المسيح مع حواء الثانية اللي هي العذراء مريم، المرأة التي تمثل المرأة الجديدة، لكي ما تشترك معه في بداية الصليب. زي ما حواء الأولانية اشتركت مع آدم في بداية الموت والهلاك، كان عمل العذراء مريم انها بتبتدي للمسيح ساعة الصليب بتاعته، وهي ايضا يجوز فيها سيف تشترك معاه في هذا. فالمسيح هنا مش عايز يقول للعذراء ان انت مريم امي فقط، ولكن انت المرأة التي تمثل كل امرأة في العالم. اذا كانت المرأة الاولى اسقطت الخليقة، فكان مجد للعذراء مريم ان يكون بطلبتها المسيح يبدأ في استعلان مجده وفي خطوته الأولى ناحية الصليب. والدليل أن المسيح ما استهانش بالعذراء مريم، إنها بالرغم إنها لم تأتي ساعته بعد إلا إنه استجاب ليها وحقق الطلب بتاعها. ويستخدم معلمنا يوحنا لفظ لم تأتي ساعتي بعد 7 مرات في الإنجيل بتاعه. كلمة الساعة يقصد بيها المجد بتاعه اللي يعلن من خلال الصليب، من خلال الألم. عشان كده نشوف مثلا في يوحنا 7 يقول: ولم يلقي أحد عليه الأيادي لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. ويتكرر نفس الموقف في يوحنا 8 لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد، اللي هي ساعة المجد بالصليب أو بالموت. حاولوا في مرات كثيرة أن هم يموتوا المسيح، ومنهم أن هم مرة يلقوه من على الجبل، لكن ما قدروش لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. هو اللي متحكم في الوقت. وفي يوحنا 12 يقول: قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. ابتدى يعلن أنه بإرادته يسلم نفسه للموت. وبردك في يوحنا 12 يصلي الصلاة بتاعته ويقول: يا أبتاه نجني من هذه الساعة. وفي يوحنا 13 يقول: هوذا تأتي ساعة وهي الآن. وبعدين في الصلاة الشفاعية الأخيرة في يوحنا 17 يقول: قد أتت الساعة. ساعة جت، ويكون كده هو في بستان جثيماني. وبعدين يحدد هذه الساعة ويقول لهم: هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. كأن السيد المسيح في حياته قدم طاعة متناهية جدا، قدم طاعة لأمه لما قالت له: حول المية إلى خمر في عرس قانا الجليل. وقدم طاعة لأبوه لما حول الخمر إلى دم في ليلة آلامه، وقال: لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. طاعة الأولانية لأمه: حول المية إلى خمر. وفي الطاعة لأبوه: حول الخمر إلى دم، لما مسك الكأس في ليلة آلامه وقال لهم: هذه للعهد الجديد، هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين. فبصت العذراء مريم في ثقة. وقد يكون الرد في ذهن الناس انه رد قاسي، يعني مش هعمل حاجة، لكن في واقع الامر هي نظرت في ثقة وقالت امه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه، اللي يقوله لكم اعملوه. عايزين فرح في حياتكم؟ حاسين ان الخمره فرغت؟ مفيش فرح بالرغم من مظاهر الفرح اللي موجوده؟ حاسين ان الخمره فرغه وعايزين تفرحوا؟ مهما قال لكم افعلوه. وعلى فكره دي العظه الوحيده اللي قدمتها العذراء للبشريه. العذراء ما اتكلمتش مع الناس خالص غير الكلام ده هوت، او الجملة ده هيت. كل كلام العذراء قبل كده كان مع ربنا: تعظم نفسي، تبتهج روحي، بالله مخلصي. لكن الكلمة الوحيدة اللي وجهتها العذراء للبشرية: مهما قال لكم افعلوه. اذا كنتم بتحرصوا على حضوره، اذا كنتم عايزين الفرح الحقيقي اللي يدوم، مهما قال لكم افعلوه. دي الوعظة الوحيدة اللي قالتها العذراء مريم. بس العذراء مريم نطقتها عن اختبار، لانها عاشت الآية دي مهما قال لها المسيح هي ايه عملته. عذراء تحبل ماشي، تتحملي الهرب لأرض مصر ماشي، يجوز في نفسك سيف ماشي، أم تشوف إن الناس بتتكلم على ابنها إنه كمختل العقل وكمجنون وكبعل زابول، تقبل كل هذه الآلام في طاعة أيضا لله. عشان كده المسيح يمدحها لما قالوا له أمك على الباب، قال لها مين هو أم، مين هي أمي وإخوتي؟ الذي يصنع مشيئة أبي الذي أرسلني. هو ده أبويا وأمي وأخويا، هو ده آسف أمي وإخوتي اللي يعمل مشيئتي. عشان كده العذراء مريم بتبص لنا وبتدينا سر الفرح، عشان نقدر نجوز اختبار الفرح الحقيقي مهما قال لكم افعلوه، مهما يقول، حتى لو كان اللي بيقوله ده بعيد عن العقل او لا يقبله الانسان او لا يصدقه الانسان او لا يتخيله الانسان، لكن مهما صدقوا. فوات كتير احنا بنختار الكلام اللي ناخده من ربنا. يمكن اتكلمنا مرة قبل كده عن الانجيل اللي احنا بنألفه، ناخد الآية اللي على مزاجنا ونفوت الآية اللي مش على مزاجنا. يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. حلو قوي، كلنا حافظين الآية ده، هي نشير ربنا عشان يريحنا. لكن كمل الآية، في ناس قليلة قوي اللي حافظاها. ايه تكملة الآية؟ واحملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف. احنا ناخد النص الاولاني نمسك بيه، لكن النص التاني لا، نشيل ربنا ماشي، لكن احنا نشيل نهرب منها دي، ننساها. لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. حلو قوي انه يدينا، عايزين ناخد، لكن كمل. بيعوا ما لكم واعطوا صدقه. لا احنا نبيع لا، لكن ناخد ماشي. احنا ماشيين في الكتاب المقدس بكده، حاجة اللي نستفيد منها أو نتربح منها نحفظها ونمسك فيها، لكن الحاجة اللي ربنا بيطالبنا بيها نهرب منها. نمسك في الوعد ونسيب الوصية، نمسك في الوعد وبنسيب الوصية. لكن العذراء بتنبه ذهننا مهما، كل اللي يقوله لك مهما كان. قال، عشان كده مهم جدا تعرف هو قال ايه. مهم انك تقرا في الكتاب المقدس عشان تعرف هو بيقول ايه. مهم انك تسمع عشان تعرف هو بيقول ايه. فوات كتير احنا ما بنعرفش ربنا بيقول ايه، عشان كده ما بنقدرش نفرح. مهم قوي ان يكون ليك اهتمام انك تخصص وقت انك تسمع فيه ربنا بيقول ايه، وتقرا فيه ربنا بيقول لك ايه. ومن غير هذا الاهتمام مش هتقدر تعرف هو بيقول ايه، واذا ما عرفتش هو بيقول ايه مش هتقدر تفرح. عشان كده ارميا بيقول وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وعلى قد يا إنسان ما بتدي لربنا ودان عشان تسمع هو بيقول إيه، على قد ما أنت بتقدر تفرح، وعلى قد ما بتهمل وتتحجج بحاجة فاضية إنك تسمع كلمة ربنا وتدرسها وتعرفها، على قد ما أنت ما بتاخدش حاجة. مهما قال لكم، حطوا ألف خط تحت كلمة لكم. إن اللي بيقولوا ده خدوا ليك أنت شخصيا عشان تفرح. فوات كتير بنبقى قاعدين نسمع كلمة ربنا وعمالين نوزعها، الكلمة دي تنفع لقاعد ورايا، والآية دي تنفع فلان الفلاني. أما بقى الموضوع ده ينفع الإنسان اللي مجاش النهاردة، نقعد نوزع الكلام على الناس. ده اللي بيتكلم ده يقصد فلان الفلاني، عمالين نوزع الكلام على الناس. طب وانت خدت ايه؟ هي بتقول لنا ان الكلام ده ليك، لكل واحد منا، مهما قال لكم، مش لغيركم، للي قدامك ولا اللي وراك، وعمال تدين في فلان، وعمال تقول فلان هو اللي بيعمل الغلط ده، وفلانة هي اللي بتعمل الغلط ده، توزع الكلام على الناس. لكن عشان تفرح خد الكلام ليك، الكلام ده يختص بيك انت. مهما قال لكم فافعلوه، مش احفظوه او اعرفوه، ولكن افعلوه، حولوه لفعل، عيشوا بيه، نفذوه، حققوه في حياتكم. دي الكلمة الوحيدة اللي العذراء وجهتها للبشرية، البشرية اللي مش قادرة تفرح وعايزة تفرح، ان سر الفرح في مهما قال لكم فافعلوه. لو عايزين فعلا ندرك سر الفرح، عايزين ندرك سر الفرح في حياتنا، الفرح هو في كلمة ربنا. لما باخد الكلمة دي ليا واعيشها اعملها مهما كانت الكلمة دهية، فأشوف قد إيه الكلمة دي تغير فيا. نكمل في عدد 6، إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني عدد 6. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مطرين أو 3. رقم 6 باستمرار يرمز إلى الإنسان، لأن الإنسان خلق في اليوم السادس، وأيضا أعيد خلقته في اليوم السادس، أعيد تجديد الخلقة، عشان كده نقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية. وأيضا رقم 6 يرمز إلى النقص، لكن تعالوا نشوف إزاي ربنا بيغير رقم 6 ده يوصله إلى الملء، إلى الكمال. فبيقول كان في 6 أجران من حجارة موضوعة مليانة مية، بس المية دي ما كانتش مية عشان تتشرب، المية دي كانت اسمها ماء للتطهير، تطهير يعني للاغتسال. كان اليهود من عادتهم ان هم يغسلوا ايديهم بطريقة معينة، في الاول يصب، يرفع ايديه كده ويصب مية لحد ما المية توصل لحد كوعه، وبعدين يصب مية تانية من الكوع للإيدين، ويغسل رجليهم، يغسلوا الكؤوس والأبريق، ليهم تطهيرات كتيرة. كان في 6 أجران لست الأيام بتاع الأسبوع، واليوم السابع اللي هو يوم السبت ده كانش يعملوا فيه حاجة، ممنوع فيه الاغتسال لأنه راحة مقدسة. فكانت المية اللي موجودة دي مية للتطهير، للاغتسال، للنقاوة. وكانت الآنية معمولة من حجارة. ولو ترجعوا بذهنكم لسفر حزقيال 36 لما بيتكلم عن التطهير ويقول أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، وأنزع قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. فالحجر وستة دول بيتكلموا عن الإنسان، الإنسان اللي تحجر بسبب الخطية وبسبب النجاسة. لكن إزاي هذا الإنسان يتحول؟ كان ساعة الستة دول حوالي 134 جالون، يعني حوالي 30 صفيحة. فالمية دي كانت مخصصة للتطهير. فنشوف المسيح بيبدل القديم بالجديد. القديم التطهير كان من خلال المية، المية هي اللي بتطهر، لكن الجديد المسيح حول المية إلى خمر، والخمر رمز للروح ورمز للدم. عشان كده التطهير في العهد الجديد يكون بدم الايه؟ بدم يسوع ابنه، يطهر من كل خطية بالروح. يوحنا عمد بالمية، لكن يأتي بعد الذي يعمدكم بالروح القدس والنار. هو ده اللي بيطهر، يحرق، يجدد، يخلق من جديد. هو ده اللي يصنع إنسان جديد. عشان كده نشوف في المعجزة دي إزاي إن المسيح بيلغي التطهير الشكلي المظهري من بره، ويخش بقى إلى التطهير الداخلي بواسطة الروح وبواسطة الدم، لما حول المية التي للتطهير دي إلى دم. كأن عمل المسيح مية التطهير دي إشارة للتوبة أو الحزن للإنسان أو الدموع الإنسان بيقدمها في توبته. المسيح يقول لك بقى في الجديد أن الحزن اللي بتقدمه من أجل تطهير نفسك يتحول إلى فرح، يتحول إلى نشوة. عشان كده يتكلم بولس الرسول عن الحزن الذي ينشئ التوبة ينشئ فرح. فكل إنسان بيقدم خدمة للتطهير في حياته المسيح بيحولها له إلى فرح. العذراء قالت للخدام مهما قال لكم فافعلوه. طب انت عايز ايه؟ ايه اللي مطلوب منا نعمله؟ فقال لهم يسوع املأوا الأجران ماء. ايه اللي عايزه منا المسيح نعمله؟ العذراء بتقول لنا مهما قال لكم افعلوه. طب ايه اللي المسيح عايزنا ان احنا نعمله؟ املي الجرن بتاعك ايه؟ مية. عايز منك انك تتطهر، عايز منك توبة، مش عايز منك اعمال عجيبة او اعمال صعبة. لكن بيقول لك املى حياتك بمية التطهير، وانا هغير لك مية التطهير دي الى خمر فرح. ده اللي مطلوب منا ان احنا نعمله، ان احنا نكمل عملية التطهير اللي فينا، نقدم توبة حقيقية، توبة كاملة. وهو هيغير التوبة دي في حياتنا إلى فرح. وبعدين يقول فملؤوها إلى فوق. العجيبة أن الأجران دي كانت فاضية، فاضية. استخدموا كل المية دي 30 صفيحة في التطهير وغسلوا نفسيهم بيها، لكن ما قدرتش كل الغسالات اللي غسلوا هو بيها دي تديهم فرح وتديهم راحة وتديهم سلام. كان لازم المسيح هو اللي يغير كل نظام العهد القديم وكل وصايا العهد القديم ونموس العهد القديم. ما قدرش ينشئ حالة قداسة في الإنسان أو حالة سلام أو حالة فرح. خلصوا الأجران، خلصوا على المية اللي في أجران، ومع هذا ما قدروش يوصلوا للفرح. لكن اللي يقدر يوصلهم للفرح الحقيقي هو المسيح. ولازم تتملي إلى فوق، إلى فوق الكل. الذي يملأ الكل هو المسيح. وفي رغبة وفي حماس منهم. الخدام دول راحوا مالوا بسرعة وملأوها لحد حفتها فوق. رغبة في العمل، رغبة في التطهير، وفي نفس الوقت لمحة مبدعة من يوحنا يقول ان الأجران كانت مليانة لحد حفتها بالمية. عشان كده مفيش مكان ان يحط خمرة او يضيف مادة للمية. معنى كده ده دليل ان اللي كان موجود ده هو اللي ايه؟ اتغير، ما اضيفش اليها شيء اخر. ده اللي بيصنعه المسيح في حياتنا لما الإنسان بيملأ الجرة بتاعته أو الأجران بتاعته إلى فوق. كيف يتم عمل الفرح فينا أو إنشاء الفرح فينا؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية إن شاء الله.
نكمل دراستنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني. إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الثاني. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. فقال له يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسعى كل واحد 2 أو 3. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا لم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ أدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، وشفنا أن معنى الخمر الفرح، وده حال الإنسان بالرغم من أن الناس دول اللي كانوا في العرس كان ليهم مظاهر الفرح وإمكانيات الفرح، لكن للأسف ما كانش ليهم جوهر الفرح. وبعدين تقدمت العذراء مريم وقالت: من المسيح ليس لهم خمر. وكأن ده حال واقعنا، أن الناس مش قادرة تفرح بالرغم من مظاهر الفرح المتوافرة والموجودة عنها. وفي ثقة بصت للخدام ووجهت كلمة للبشرية من خلال كلمتها اللي قالتها: ان انتوا لو عايزين تفرحوا فرح حقيقي ودايم، مهما قال لكم فافعلوه. لو عايزين تفرحوا فاللي يقوله لكم مهما يكون مش اعرفوه ولا احفظوه، ولكن افعلوه، عيشوه وحققوه في حياتكم. وكانت طلبة اللي طلبها المسيح من الناس اللي موجودة: املأوا الأجران ماء. وشفنا ان المية دهيت هي كانت مية تستخدم في التطهير مش في الشرب، في الاغتسالات. وكان اليهود قبل ما يأكلوا لازم يغسلوا ايديهم بطريقة معينة، لازم يصب المية في الاول على ايديه من فوق لتحت، وبعد كده يرجع ينزل ايديه لتحت ويصب عليها من الكوع لتحت مرة تانية. وان هم كانوا بيستخدموها في غسل الانية والكؤوس والاباريق والصحاف، وكانوا 6 أجران على عدد ايام الاسبوع. وشفنا ان ده رمز للانسان اللي باستمرار يرمز اليه، رقم 6. فكانت طلبة المسيح من الناس: املأوا الأجران ماء. وكأنه بيقول لنا: علشان تختبروا حياة الفرح وأديكم الفرح الحقيقي والدائم، لازم يبقى التطهير اللي جواكم موجود. إذا كانت المية دي بتستخدم للتطهير، مفيش فرح إلا على أساس حياة الطهارة أو حياة النقاوة أو حياة البر. لأن طول ما فيه خطية، طول ما فيه إثم، مش ممكن الإنسان يفرح. ولما بتكلم عن الفرح بتكلم عن الفرح اللي ليه صفتين: الفرح الحقيقي والفرح الدائم. لأن ممكن الإنسان يفرح من خلال الخطية ومن خلال العالم ومن خلال ارتباطه في العالم بأفراح ليها أنواع كتيرة، لكن عمره ما هيقدر يصل إلى هذا الفرح
اللي ليه الصفتين المميزتين فرح حقيقي، فرح بحق، ما هوش فرح كاذب، ما هوش فرح المظاهر، وايضا فرح دائم يستمر ما بيتغيرش ما بيتبدلش. فلما ملأوا الأجران ملأوها إلى فوق، يعني ملوها للآخر، على قد ما أساعد تلك الأجران على قد ما إن هم ملأوا تلك الأجران إلى فوق. ولما اكتملت الأجران نشوف إن المسيح حول تلك المياه إلى خمر. ونلاحظ ان الخمر اللي حوله المسيح كان فيه صفتين مهمين قوي. الخدام ملوا الاجران الى فوق، يعني ملوا ميه كتيره، فالمسيح حولها الى خمره وبكثره وبفيض. وبعدين نشوف ان نوعية الخمر يتكلم عنها رئيس المتكأ انها خمرة جيدة. فنشوف عطية المسيح في حلاوتها من خلال الكم والكيف. المسيح لما بيعطي الانسان بيعطيه بفيض، بوفرة، بغنى، بملء، لان هو فيه الملء الذي يملأ الكل. بيدي بفيض وبغنى، ومش بس بكمية كبيرة لكن أيضا بنوعية جيدة جدا، بنوعية ليست كنوعية العالم. خمرة العالم قال عليها رئيس المتكأ دون. دون يعني ايه؟ حاجة منحطة. لكن الخمرة اللي قدمها المسيح هي خمرة جيدة. عشان كده كثرة الملء والفيض اللي المسيح سكبه نتيجة حضوره في هذا العرس وعطاياه في الكم والكيف، في الوفرة وأيضا في الجودة. وكأن المسيح بيظهر ذاته في أول معجزة بيعملها، إن هو الذي يعطي بوفرة وبجودة، يعطي بغنى وبفيد، ويعطي عطية جيدة، عطية صالحة. ثم قال لهم في عدد 8: ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا لرئيس المتكأ. فقدموا. مجرد ان هم مالوا الاجران الى فوق واتموا العمل المطلوب منهم، في لحظة تغير او تغيرت طبيعة الماء الى طبيعة الخمر. اذا كانت المية بترمز للتطهير، للدموع، للتوبة اللي الانسان بيغتسل بيها، واذا اتم الانسان عمله في الاغتسال يقدر على طول يتمتع بأنه يدخل إلى حياة الفرح. عشان كده يقول لهم المسيح تعبير لطيف: استقوا الآن. الآن يعني إيه؟ دلوقتي، مش بعد شوية، مش استنوا لما ياخد وقته تتغير المية دهيت، أو لما مثلا فترة من الزمن تمر علشان يستطيع أن يحول تلك الكمية الكبيرة إلى خمر. لكن قال لهم الآن. ويمكن كلمة الآن بمعنى دلوقتي، في اللحظة الحاضرة. الآن هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن. الأشياء العتيقة مضت والكل قد صار جديدا. قلنا من أول الإصحاح الثاني من إنجيل يوحنا بيبتدي يكلمنا عن بشارة التجديد وإنجيل التجديد وفرحة الجديد. ان الانسان بيتجدد، ان الطبيعة بتتجدد وبتتجدد الان. الاشياء العتيقة مضت، انتقال من القديم الى الجديد. فتحول الماء الى خمر، وعلى رأي احد الشعراء الانجليز كتب قصيدة حلوة عن المعجزة دي، فيها عبارة لطيفة بيقول: إذ الماء قد تطلع في وجه خالقه فغمرته حمرة من خجل وحياء. يعني المية لما المسيح بصلها كده، المية ايه؟ اتكسفت فاحمرت، احمرت يعني تحولت الى خمر، اتكسفت من خالقها لأنها قال لها اتغيري، فعرتها حمرة الخجل فاحمرت فصارت خمرا. فقال لهم: قدموا لرئيس المتكأ. ورئيس المتكأ هو رئيس الاحتفال أو رئيس العرس، وكان على حسب نظام الأعياد أو الأفراح اليهودية لابد أن يكون فيه إنسان متقدم عشان يضبط نظام الحفل ويشرف على النظام ويرتب كل الأمور، لأن ممكن كان يبقى فيه شباب يميل للتهريج أو للخروج عن الأداب العامة، فكان لازم يبقى فيه رئيس للمتكأ يحكم العرس، وقد يكون من أقارب العريس أو من الناس اللي ليهم وضع اجتماعي في القرية أو في المدينة اللي فيها الاحتفال. فالمسيح قال لهم: قدموا لرئيس المتكأ عشان عايز ينتزع شهادة من رئيس المتكأ، عايز يطلع منه شهادة، شهادة بأعظم أو بأكبر شخص موجود في الحفل أو بأهم شخص موجود في الحفل. إيه هي الشهادة دهيت؟ يقول: فلما ذاق رئيس المتكأ، في عدد 10:9 فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا لم يكن يعلم من أين هي، ما كانش عارف منين، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. هو استعجب، هو في إشرافه على ترتيبات الحفل عارف ان مفيش حاجة بهذه النوعية. جت منين دهيت؟ لان مياه التطهير كانت بتبقى مش قدام الناس، ولكن بتبقى في طرقة خلفية او في صالة صغيرة مستخبية عن المدعوين. فمعرفش منين جه، ده استغرب. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا لم يكن يعلم من أين هي. ما هو رئيس المتكأ ده يرمز للعهد القديم، المية دي كانت مية تطهير، رمز للناموس واغتسالات الناموس وتطهير الناموس. الطبيعة الجديدة دي جت منين؟ الطعم الحلو ده جه منين؟ كيف تحول القديم إلى الجديد؟ ما عرفش. كان رئيس المتكأ ده يرمز إلى الأمة اليهودية اللي ما قدرتش تقبل العهد الجديد وتعرف كيف تحول القديم إلى الجديد، سر التحول معرفهوش، واليهود لحد دلوقتي ما قدروش يدركوه ويعرفوه. زي تبص تلاقوا انسان بيحصل في حياته تغيير وتحول، الناس تستعجب ده اتغير ازاي؟ من انسان عايش في الخطيه وفي عمق الخطيه الى انسان عايش في حياه القداسه، من انسان عايش في حياه التمرد والبؤس والشقاء والضياع لانسان ليه كيان وليه حياه روحيه وليه هدوء وليه استقرار. يقولوا ده اتغير ازاي؟ الناس اللي من بره ما تعرفش مين اللي غيره. الانسان ده اتجدد ازاي؟ محدش يقدر يعرف. لكن كلمة لطيفة قوي للناس اللي بتخدم، يقول ولكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. لكن الناس اللي بتخدم لازم تبقى عارفة. عارفة ايه؟ عارفة ان التغيير ده حصل من مين؟ من المسيح، من حضور المسيح ومن وجود المسيح. لكن يبقى مشكلة كبيرة قوي لو الخادم مش عارف ان اللي بيغير هو المسيح، بيفتكر ان اللي غير ممكن يكون وعظته ولا كلمته ولا شطرته ولا افتقاده ولا نشاطه. لكن لا، لازم نعرف ان سر التحول هو وجود المسيح، حضور المسيح في حياة الانسان. فدعا رئيس المتكأ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ أدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هو مش عارف إيه اللي حصل، لكن على حسب عادة الناس، الناس بتقدم اولا النوعيه الجيده، وبعدين لما الناس بتفقد وعيها بيقدروا يقدموا لهم اي حاجه وهم مش دريانين وخلاص. لكن اللي حصل انه لما شرب من تلك الخمره اللي اعطاها المسيح فانتبه، استرد وعيه. عشان كده تعرفوا نوعية الخمرة اللي قدمها المسيح ما هياش بس في الوفرة وفي الكم كتيرة، 6 أجران مملوءة إلى فوق، لكن أيضا في نوعيتها. يقول عنها إنها خمرة جيدة، والكلمة اللي استخدمها معلمنا يوحنا لكلمة جيدة كلمة كالوس باليونانية، وكالوس معناها حسن أو صالح. نفس الكلمة اللي قالها المسيح عن نفسه، أنا هو الراعي الصالح. الصالح دي كالوس، الجيد الحسن. ونفس الكلمة اللي استعملها لما كان بيكلم اليهود ويقول لهم أعمالا حسنة كثيرة أريتكم من عند أبي. أعمالا حسنة، حسنة يعني كالوس، اللي هو الشيء الجميل، مش مجرد ان هو كويس وبس، لا ده كويس بجمال، جيد. فهنا نشوف عطية المسيح في وفرتها وفي غزارتها وفي صدها، وايضا في جمالها وفي نوعيتها الجيدة وجودتها. المسيح بيعطي عطية عكس اللي بيعطيه العالم كله. العالم والشيطان والخطية بتمشي على حسب قانون رئيس المتكأ، تدي في الأول حاجة شكلها حلو، وبعد كده تبتدي تدي الايه؟ الدون السيء. الشيطان يقدم الخطية للإنسان في شكلها حلو، يا حواء دي الشجرة شهية للنظر وجيدة للعين، شكلها حلو. لكن بعد كده، بعد ما ضحك عليها بالشكل الحلو، يبتدي يقدم لها الدون. مدت ايديها كلت من الشجرة الشهية والجيدة للنظر،
لكن بعد كده جرت عليها تكثيرا أكثر أوجاعك. ابتدى بعد ما اداها الحلو يديها الدون، يديها السيء، يديها الألم، يديها المرارة، يديها الموت. ده اللي بيقدمه العالم لينا، وللأسف ان كل الناس بتنخدع باللي بتاخده في الأول، بتنخدع باللي بتاخده في الأول، وما تعرفش ان بعد اللي هتاخده من الأول في العالم هيجي بعد كده الدون، هيجي بعد كده السيء. لكن المسيح اللي بيديه قد يبدأ الإنسان بالألم، لما بيجوز في مرارة التوبة وفي ألم الجهاد الروحي، لكن هذه المرارة تتحول إلى فرح حقيقي ودائم. أراكم فتفرحون، أنتم الآن تحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. عشان كده في سفر الأمثال يقول آية لطيفة قوي، إن نهاية الأمر خير من بدايته، نهاية الأمر خير من بدايته. البداية قد تكون حلوة جدا في نظر الإنسان، ولكن النهاية تصير سيئة جدا، يبقى فقد الإنسان كل شيء. لكن حتى لو كانت البداية صعبة لكن النهاية مفرحة، فهو ده المهم، المهم النهاية مش البداية. فعشان كده المسيح بيقدم لنا في النهاية نهاية كل شيء فرح، وهذا الفرح قلنا له ليه صفتين، حقيقي ودائم. فرح حقيقي ودائم كان رمز للعهد القديم اللي هو الدون، لكن العهد الجديد اللي هو الجيد. العهد القديم كان الأقل، لكن العهد الجديد هو الجيد، هو الحسن، هو الصالح، العهد الجديد اللي جه ينشئه المسيح في حياتنا. عشان كده رئيس المتكأ لما ده استعجب على اسلوب العالم وسلوك العالم، العالم بيخدع الانسان ويغش الانسان، يقدم له اللي شكله حلو الاول، وبعد كده يكتشف الانسان هذه المرارة. قال له احنا متعودين على كده، لما الموضوع يعني يبوظ معانا ويقل، احنا بنقدم الاول اللي شكلها حلو، وبعدين لما الناس يعني تفقد وعيها نقدم لها الاقل جودة، ما هياش دريانة. فاستعجب رئيس المتكأ. بس في نوعين من الناس او صنفين من الناس، في ناس شربت خمرة المسيح زي رئيس المتكأ ده هو، وانحصرت جودة الخمر في نظرهم عند جودتها في الطعم ومذاقها الحسن، عجبهم الطعم. وزي الناس اللي المسيح شبعهم من الخمس خبزات، عجبهم طعم العيش، ان هم رأوا شرب واكل حسن. لكن في ناس تانية اللي هم بنوا الملكوت بقى، اللي بيرافقوا العريس زي يوحنا وزي اللي معاه، يقول ان هم لما شربوا من الخمرة الجيدة دهيت، ما وقفوش عند حسن المذاق ومجرد الاستمتاع بالمذاق الحلو، لكن تطوروا الى حاجة اخطر من كده، ان عينيهم انفتحت وتجلى المسيح كعريس امامهم، وفي اعينهم وفي قلوبهم ان المسيح مفرح، أن المسيح يعطي العطية الجيدة. عشان كده في الآية اللي بعديها على طول عدد 11 يقول هذه بداية الآيات، في يوحنا 2 عدد 11، هذه بداية الآيات، ف فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. تلاميذه بقى مش مجرد ان هم شربوا واستطعموا، لا ده خدوا العطية من المسيح وانفتحت عينيهم واتفتحت قلوبهم انه شافوا المسيح ده مش شافوا العطية لكن شافوا معطي العطية. واحنا في اوقات كثيرة بتقف علاقتنا بربنا على مجرد العطية، عينينا على اللي هيديهولنا ربنا، هيدينا ايه؟ زي رئيس المتكئ، ده خمرة كويسة، لكن قلوبنا وعيوننا ما بتنفتحش على ما وراء هذه العطية، على صاحب العطية ذاته، على شخص المسيح اللي كله غنى، اللي كله فرح، اللي كله حب، الذي يعطي ويعطي بوفرة ويعطي عطية جيدة جدا جدا. التلاميذ دول بنوا الملكوت، عينيهم انفتحت على طول على شخص المسيح. هذه بداية الآيات. أول عمل عمله المسيح عمل عجيب، عمل معجزي، أظهر به مجده فآمن به تلاميذه. وكانت أول معجزة يعملها المسيح هي تحويل المية إلى خمر، تحويل الطبيعة. وكأن المسيح عايز يقول إن الهدف من كل المعجزات ومن كل الآيات اللي هعملها مش إكروبات ولا شوية أعمال عجيبة كده أعملها علشان الناس تندهش أو علشان الناس تآمن وتصدق بيا، لكن هدف المسيح من عمل المعجزات انه يحول يغير. هي دي معجزة المسيحية، حياة التغيير اللي لو احنا مش عايشينها وما اختبرناهاش ان احنا بنتغير يبقى احنا لسه ما عرفناش المسيح. بعد المسيح لما كان بيقوم المفلوج ما كانش مجرد ان بيقوم واحد عيان، لان العيان ده قام صحيح ومشي لكن رجع مات تاني، لكن بالاولى المسيح كان بيغير حياة، بيغير كيان، بيغير طبيعة، بيغير فكر. هو ده عمل المسيح اللي ابتدى بيه واللي انتهى بيه ايضا، وانتهى بيه على خشبة الصليب عشان يغير الكون كله. معجزة المسيحية التغيير، كيف ينتقل الإنسان من الخطية إلى القداسة، من الظلمة إلى النور، من الحزن إلى الفرح، من الموت إلى الحياة، من الكآبة إلى الرجاء، من اليأس إلى الخلاص. إزاي الإنسان يتغير؟ ده اللي ابتدى بيه المسيح واللي انتهى بيه. ما هو على الصليب، الصليب ده هو قوة التغيير اللي غير موتنا إلى حياة وخطيتنا إلى قداسة وحزننا إلى فرح، اللي غير كل حاجة في كياننا. فابتدى المسيح خدمته بأنه حول المية إلى خمر، يحول الإنسان التائب المغتسل إلى فرح. وأرجع أقول الفرح بصفته الحقيقي الدائم اللي محدش يقدر ينزعه منا، اللي محدش يقدر ياخده منا، فرح معانا يدوم. لكن كل الأفراح اللي موجودة في العالم ما بتقدرش تستمر معانا، بتتغير، بتبلى، بتقدم، بتنتهي. حتى الناس اللي بنفرح بيهم بيجي وقت بيتغيروا وبيجي وقت بينتهوا وبيموتوا. اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي فرحان بيه النهاردة بمله بكرة. كل بيتغير، لا أشخاص ولا إمكانيات ولا لذات موجودة في العالم تقدر تديني الفرح الحقيقي والدائم. ده هو عمل المسيح، انه يحول يغير. وهذا التحويل مصدره المسيح، حضور المسيح. كان وجود المسيح في هذا العرس هو مصدر التحويل. عشان كده التغير ده بيتم بالمسيح وفي المسيح. المسيح هو اللي بيغيرني لما ببقى فيه، هو اللي بيجددني. إذا كنا عايزين نتعرف على المسيح فمش هنتعرف عليه كشخص بيعطي عطايا كويسة، لكن نتعرف عليه كإله يغير من الطبيعة، من العنصر البسيط إلى العنصر الأكثر غنى. ما هي المية دي عنصر بسيط، لكن الخمرة عنصر أكثر غنى. هو ده عمل المسيح، انه يغيرني من الحاجة البسيطة الى المجد. يغير حياتي، يغير جسدي، يغير كياني، يغير طبيعتي الى المجد. اذا كنا بنجري ورا المسيح عشان شوية عطايا في الارض، فالناس اللي عايشة بعيدة عن المسيح بتتمتع بيها وممكن تلاقيها بسهولة. لكن اللي ماشي مع المسيح ومتوقع ان المسيح يعمل معاه عمل اكبر من انه يوفقه في شوية مواضيع او يحلله شوية مشاكل، لكن متوقع ان المسيح يعطيه المجد، يحول طبيعته الى المجد. ده المسيح يديله مجده. عشان كده يقول سنراه كما هو، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد. ده عمل المسيح الأساسي، إنه يغير في طبيعتنا. عشان كده ياريت وإحنا في وجودنا في الكنيسة وفي جهادنا الروحي وفي علاقتنا بربنا نحرص على تلك الآية والمعجزة العظيمة، إن إحنا نتغير، إن إحنا نتجدد، نتحول من القديم إلى الجديد. ومش هنقدر نتغير إلا بالمسيح وبواسطة المسيح ومن خلال المسيح.